أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم في البحث السابق من شيوع التأليف بالحديث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في زمن أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، وبعدما تقدم من تسلسل هذا التأليف بشكل منطقي وسليم إلى حد بعيد، ذلك أنه كان بمرأة ومسمع منهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد اتضح أنه قد صنفت في تلك المدة كتب قد برق على الألف أو جزم هي كذلك، ما بين أصول وجوامع ونسب ونوادر. ولا تستغربوا من هذا، فإن العدد أكبر من هذا بكثير، فإن العدد أكبر من هذا بكثير، إذ قد ذكر في بعض المصنفين أنهم صنفوا 80 كتاباً في الحديث، بعضهم صنف 30 كتاباً كالحسين بن سعيد، بعضهم روى أكثر الأصول وصنف بعددنا، قد تكون العبارة ملتبسة كحميد بن زياد النينوائي الذي هو شيخ الكليني. لا أريد أن أدخل في مرحلة الكليني ومن بعده، المحاسن وحده إذا عثتناه بحسب كتبه كما عدد في الكتب، كتاب الزينة وكتاب وكتاب إلى آخره، فهو أكثر من 50 كتابا عبر عنها بكتب المحاسن، جمعت بعد ذلك كتاب واحد سمي المحاسن، وقيل إنها كتب مستقلة هي، ولكن جعل لها عنوان كلي سمي بالمحاسن، الكتب المحاسن يعني هيك بصير المعنى. مضافا إلى مصنفين كثر في هذا المجال، على هذا الأساس القول بأنها لا تقل عن الألف قول بسيط بلا شك ولا ريب، لأن الأصول من بينها كما هو امتثالا تقريبا في الطائفة لا تقل عن 400، وما دون في الحقب المتأخرة عن عصري الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما وعليهم أجمعين لا شك ولا ريب في أنها أكثر بكثير مما صنف في زمن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم. ولو أجرينا مسح سريع على ما ذكر في هذه العناوين في الذريعة للطهراني وحدها، لوجدنا في هذا المجال بشكل سريع استخراج مئات العناوين، وهو جزما لم يصل إليه ذكر جميع هذه الكتب. يعني مثلا الحسين بن سعيد صنف 30 كتابا، لما عندنا أسماء كثير من هذه الكتب 30. جيد، إذا نستطيع أن نقول باختصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى بداية الغيبة الكبرى نحن لدينا حلقات متسلسلة متصلة واضحة في تصنيف الحديث وفي التدرج في تصنيف هذا الحديث. هذا المعنى قد يوحي بل قد أوحى لبعض الباحثين على رأسهم المحدثون وبالأخص ما بات يعرف بمدرسة الإخبارية. أن جميع الأحاديث في كتبنا المعروفة والمشهورة هي أحاديث صحيحة. وبعضها وهو الأكثر فيها قطعي الصدور كالذي في الكتب العربية. لا أريد أن أدخل الآن في نقاش مدرسي إخباري وأصولي. ونحن في هذا البحث لا نتخذ جانبا مدرسيا، بل نحن نبحث عن لمحات مهمة تاريخية في هذا المقصد تبين لنا مسار تدوين الحديث وقيمة هذا الحديث الذي دون ووضعه في نصابه الصحيح، لنبحث بعد ذلك عن الأسباب التي أدت إلى الاختلاف والعلل في الحديث اللي هو صلب بحثنا وصلب دراستنا. جيد، في هذه المرحلة يمكن أن يقال بأن هناك صفحة مظلمة في تاريخ الحديث وتدوينه حتى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما علينا بالآخرين. لا أقصد من كونها مظلمة أنها خفية، يعني عندنا حقبة لا نعرف فيها شيء أو لا نعرف عنها شيء، لا. المقصود من كونها مظلمة هي أنها سلبية وواضحة في سلبيتها في تاريخ تدوين الحديث، وهذا كلام يطول ونحن نتحدث عن مرحلة التأسيس والتأصيل للسنة الشريفة. الأصول تأسيس، والجوامع اللي دونت من الأصول مباشرة تأصيل. عم نحكي جوامع ما قبل الكتب الأربعة، ما قبل الشيخ الكوليني. أقصد هنا بكل بساطة يا إخواني أن هنالك مدارات في الحديث في هذه الحقبة الزمنية، وبالأخص من عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما عندنا إلى زمن تأليف أول جامع من الجوامع الأربعة، يعني في زمن الغيبة الصغرى. هذا المعنى أخذ نواحي كثيرة، ولأنني لا أريد التفصيل حار من أين أتكلم ومن أين أبدأ، ومن هنا لابد أن أتكلم في خطوط عريضة ثم أأتي ببعض النماذج على هذا الأمر، وهو بحث أختزله وأختصره ولكنه قابل للتوسعة جدا ومصادره موجودة بشكل واضح لدينا. هنالك في هذا المجال اختلاف مدرسي بين شيعة أهل البيت وعلمائهم ومحققيهم. هذا الاختلاف المدرسي لا يطال أصل أن هنالك مشكلة في الحديث هامة، بل إنما يشكل هذا الاختلاف توسعة للمشكلة في بعض المدارس وطريقا لها في أخرى. لا يخفى على أحد أنه كان هنالك خلاف مهم بين العلماء في زمن الأئمة المتأخرين في كيفية التعاطي والتعامل مع الحديث، ولا يخفى على من جاس خلال الديار أن هنالك خلاف في مسائل أصولية، أصلية مش أصول الفقه، كما كان هنالك خلاف ذائع وشائع في الفروع الفقهية في تلك الزمن، في تلك الحقبة. لأن الإخبار لما بده يشكل مدرسة يعتمد على تلك الحقبة. هذا مفصل في البحث في المدارس يا إخوان. لو لم يكن في هذا المجال إلا الخلاف المشهور والمعلوم فيما يرتبط بالنظرة إلى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من حيث مقاماتهم لكفى. صحيح أن جميع علمائنا ومن ورائهم عوامنا اتفقوا على الأصول الأصيلة في مدرسة أهل البيت بالنسبة للاعتقاد بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من حيث العصمة والإمامة. ولكن أحدا لا ينكر وجود خلاف واسع علمي وعلمائي في تلك الحقبة حول مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مقامات العلم ومقامات الفضل. أما في مقامات العلم فيظهر من بعضهم التعاطي مع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على أنه من كبار العلماء فحسب، ويكفينا للتدليل على هذه النقطة ما ذكره الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد في مناقشة عبارة الشيخ الصدوق في اعتقاداته، عندما أفاد أن من علامة المغالين نسبة مشيخة القوميين إلى التقصير. فقد أفاد الشيخ المفيد ما خلاصته أنه وفد إليه جملة من مشيخة القوميين، وهذه شهادة حسية من الشيخ المفيد. وكان بعضهم يزعم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم، لا يحضره العلم بجميع تفاصيل الأحكام الشرعية والعياذ بالله. ثم يعقب الشيخ المفيد يقول: ولعمري إن هذا هو التقصير بعينه، يرحمه الله. هذه تنبئ مع تنصيص الشيخ يقول: وهم من مشيختهم، يعني من العلماء المبرزين. مش عم يحكي عن أناس كيفما كان. جيد. أما فيما يرتبط بمقامات الفضيلة فيكفينا الخلاف المعروف في الغلو، ويكفينا الموقف الشديد فيما يرتبط بهذا المجال من قبل العلماء أكابر في تلك العقبة، تجمع أكثرهم في قوم حتى قال قائلهم وهما شيخان عظيمان في قوم ابن الوليد والصدوق بأن أول، يرحمه الله، أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بات بعد ذلك من أمهات المعتقدات. مو مهم الآن. المهم في هذا المجال مناقشة الفكرة، قصدي غير مهمة، المهم الإضاءة على أن هذا الخلاف خلاف واسع جدا. هذا بلا شك ولا ريب أدى إلى انعكاس واضح على النظرة إلى الحديث، وهذا يؤدي إلى نظرة منهجية أيضا فيما يطلب بحديثهم صلوات الله وسلامه، خصوصا المقالة الخطيرة الأولى التي نقلها الشيخ المفيد عن بعض مشيخة القوميين الذين وفدوا عليه. على المقلب الآخر. وجدناهم يهملون رواية كتب بأسرها لأعاظم من العلماء بسبب ما تضمنته من روايات فيها مقامات خاصة، كإهمال الشيخ ابن الوليد والصدوق رواية كتاب بصائر الدرجات للشيخ محمد بن الحسن الصفار. وكإهمال الأكثر رواية بصائر الدرجات الكبرى كما يقال، وما نفس التسمية، لسعد بن عبد الله الأشعري القمي حتى فقد الكتاب، وقيل إنما وصل إلينا بقلم تلميذ الشهيد من مختصر البصائر للحسن بن سليمان الحلي، هو مختصر بصائر سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وهو يشبه لحد كبير الروايات الموجودة في بصائر الدرجات للشيخ الصفار. وإذا أردنا أن ندخل بشكل منطقي يا أخوان في هذا المجال، فتعالوا معي إلى جولة لها شواهد كثيرة. هذه الجولة كل عنوان له شواهد على مستوى المعنونات. مثلا مصطلح الغلو والتخليط في كلمات المتقدمين، هذا المصطلح نجده منتشرا بدرجة ملفتة جدا للنظر في فهرسة الشيخ النجاشي نقلا عن أكابر المحققين والعلماء قبله، ونجده متكررا بدرجة أقل في كلمات الشيخ الطوسي. والباحث بشكل تفصيلي في الكتب التي فيها نقد للحديث يتكرر رؤيته لهذا المشهد، كما في المواضع التي تعرض فيها الشيخ الطوسي لنقد الأسانيد عندما يضطر إلى ذلك في التهذيبين. ومن انعكاسات هذا الأمر الواضحة استثناؤهم أكثر من 30 شخصية من كتاب نوادر الحكمة للأشعري بحجة ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو ما روي عن فلان أو فلان أو فلان. وإذا جئنا إلى القائمة وجدنا أن فيها من مشاهير الروايات كما هو واضح، ومن مشاهير الرواة كسهل بن زياد وفلان وفلان الذين رووا آلاف الروايات. يعني أنت لما تتحدث عن روايات سهل بن زياد بن غلو أو تخليط، سهل بن زياد له في الكافي أكثر من 2000 رواية، 2500 رواية. لا مش عم نحكي عن شخص راوي له رواية أو 2 أو 5 أو 10. بمعزل نحن منوافق أو ما منوافق هذا بحث آخر، أنا عم وصف الواضح مش عم بتبنى فعلا. والمقصود من التخليط أنه يروي الغث والسمين كيفما كان. طيب ثانيا، تضعيف كثير من رواة الحديث في أسانيدنا، حتى قيل فيه ضعيف. طبعا ضعيف عند المشهور تساوي كذاب. ها؟ بحسب ما حققت أنا من تتبعي لموارد استخدامها واستعمالها في كلمات المتقدمين، ضعيف أعم من الكذب. شو يعني أعم؟ يعني قد تطلق ولا يرى الكذب، مش كذب وزيادة. وأسباب الضعف عندهم متعددة،
منها عدم نقاوة الحديث، منها عدم الضبط، منها كونه يروي أي شيء جاء أمامه، منها كونه من أصحاب المذاهب الفاسدة ولو في نظر مدرسة من المدارس، لأن هم مش متفقين في مورد الضعف. فيحق لصاحب مدرسة معينة أن يطلق كلمة ضعيف على مباني في مدرسته. جيد. فإذا كان للضعف مناشئ وأسباب عديدة، وهذا ورد في كلماتهم مش تحليل من عندي، قال اجتمعت فيه عيوب الضعفاء من كذا وكذا وكذا وكذا، هذا موجود في كلام الشيخ النجاشي. لا لا لا، منصور مش ضعف المادي، منصور ضعف المفضي الى الخلف الحديث عن خبر. جيد. كم تكرر في كلماتهم قول ضعيف في الحديث، ثقة في نفسه، هذا بحث آخر، ثقة في نفسه استمجيله حتى توهم البعض من غير أهل الفن ومن أعظم العلماء أن ضعيف الحديث ضعيف للشخص، ولذلك أنا أجلد أشخاص وأعتد بهم. ضعف محمد بن خالد البغطي لأنه قيل فيه ضعيف في الحديث، صور ضعيف في حديثه، يعني عندما يلقي الحديث، مع أن المقصود من ضعيف في الحديث ضعيف في طريقة التحديث، يعني هذا إنسان مش محقق بالحديث، مش مثل ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، ومو مثل علي بن حسن بن فضال قل ما روى عن ضعيف، ومو مثل الكليني كان أوفق الناس وأورعهم وأثبتهم في الحديث. ضعيف في الحديث يعني يعتمد المراسيل، لا يبالي عمن أخذ، على طريقة أهل الأخبار، هذه كلها تعبير وأنت في كلماته. طيب قديش في أشخاص فيهم كلمة ضعيف في الحديث؟ كثيرون، وبعضهم من المدارات في علم الحديث. يعني أنت لما تحكم أحمد بن محمد بن خالد البط صاحب المحاسن، عم تحكم حديث انتشر في كل مصادرنا وكتبنا بكثرة. طيب ثقة في نفسه إلا أنه لا يبالي عمن أخذ، هذه قديش متكررة. يعرف حديثه تارة وينكر أخرى. شو يعني حديث منكر؟ يعني مش مألوف في الطائفة، يعني عليه علامة استفهام. المنكر يعمل به يا إخوان عند القوم قطعا لا يعمل به، هذا يعرف وينكر. اختصر الشيخ النجاشي وكررها في كثير من التراجم، هو يعرف وينكر، المقصود مش الشخص، ولا يعرف وينكر كما اعتمد البعض، موجودة في بعض الموارد يعرف حديثه وينكر، يعني بعض أحاديثه مشهورة مألوفة معروفة مضامينها مألوفة في الطائفة، وبعض أحاديثها مضامينها منكر أو عند الشيعة لكن منكرة، مش يعني مريبة، ليست ضمن السياق المألوف لحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم. حديثه، خلينا بالسياق، رديء، هذه موجودة في بعض الروايات، الرواة أيضا، حديثه فيه تخليط، من فرد به لا يجوز العمل به، هذه متكرر أيضا في جملة من الرواة، مضطرب الحديث فاسد الرواية، أو مضطرب الحديث والمذهب. موضوع في بعضها، بعضها وصفت كتب، أنا موضوع حجيلها هذه، كذاب
مولانا سهل بن زياد وكان يشهد عليه أحمد بن محمد بن عيسى بالغلو والكبير.
في فرق بين اضطراب الحديث وأكل الرواية؟
إيه طبعا اضطراب يعني الحديث مش على نسق واحد، قد يكون الاضطراب نتيجة الضبط مرات. فاسد الرواية يعني يروي أمور فاسدة مثل الغلاة مثلا أو المجبرة أو 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 إلى آخره، الاتجاهات الفاسدة. مو مهم، بس أنا مش عم بتبنى الطاعة، أنا أتبنى وثاقة سهل بن زياد شخصيا.
يعني قول آخر،
لكن على كل حال هذا شخص من مشيخة القوم.
من هو؟
أحمد محمد بن عيسى. جيد. بعد تعلمون أيضا أن أحمد بن محمد بن عيسى كان له طريق. هذا طرد من قوم، وهذا ما أدري شو، مشى في جنازته حاسرا حافيا بعد أن أرجعه واعتذر إليه، مثل أحمد محمد البرتي صاحب المحاسن. على كل حال قطعا شو، ما في معصوم إلا المعصوم. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأشخاص شيخنا، أنا أريد أن أوصل رسالة واضحة، الرسالة الواضحة. إذا أخذنا هذه التعابير المفتاحية، لكل وحدة منها لها مصادر كثيرة، ألا ينبئ هذا عن شيوع المشكلة في الحديث في ذلك الوقت؟ طبعا هذا فرض، عم نتكلم عن مشكلة الحديث لا الشخصي ولا الاجتماعي.
هذه المشكلة عم تتطور فيها نبعة من تصورات
أشخاص. على كل حال نحن ما الذي وصل إلينا يا شيخنا؟ توفيق أشخاص، وتضعيف أشخاص، حديث أشخاص، وكتب أشخاص، شو اللي وصل إلينا؟
وصل إلى الكتب الأربعة.
جيد، الكتب الأربعة من أين أخذت؟
أخذت من مصادرها الأساسية.
مين مصادرها الأساسية؟ هذه الكتب وهذه.
بغض النظر عن أصحاب.
كم في الكتب الأربعة من أشخاص وصفوا بهذه الأوصاف؟ نفس أصحاب الكتب الأربعة، الشيخ الطوسي وصفه، والشيخ النجاشي وصفه. عم نتكلم بالعرش قبل العرش، الكتب الأربعة نقش لهذا العرش. صنفت من هذا التراث. يعني الكتب الأربعة كلها أخذت من المحاسن للبرق، والمحاسن هكذا وصل. هذا بيعني يا أخوان أن هنالك مشكلة. إذا بعدين بدي أحكي شوية بالمعالجات إن شاء الله في تلك الحقائق. هذا يعني أن هنالك مشكلة شائعة واضحة لا يمكن ذر الرمى في عين الشخص، كانت موجودة في الحديث هذا ولم نرق بعد إلى الحديث عن كتب وصفت بأنها موضوعة وفاسدة، وبعضهم عندها في القرآن. نتكلم كله من كلام المتقدمين، أنا ما علي بتقولات، خليني عفوا من التعبير، أو تحليلات المتأخرين. عم نتكلم عن أناس شوفوا بهذه الأمور، يعني خدامهم الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. مش عم تكلم بالتدوين، ها بالتوصيفات، يعني عندك رجال الكشي وعندك وعندك. ما بدي اتكلم ايضا بالدائره الاسلاميه العامه، لما ابن ابي العوجاء جابوا لي يعدموه قال لهم دسست في احاديثكم 4000 روايه. الزنديق المعروف طبعا مش عندنا هذا. بس تعال الى المغيره بن سعيد، تعال الى ابي زينب أبو الخطاب ابن أبي زينب أبو الخطاب المعروف، لعن الله المغيرة بن سعيد فقد دس في كتب أصحاب والدي. هذه المشكلة قائمة، ما فينا نقول غير قائمة غير موجودة. العلماء انتبهوا لها ولها معالجات، لكن السؤال الكبير هؤلاء الذين يتشدقون الآن في حق العلامة العلي والسيد ابن طاووس أنه اخترعوا ابتكروا في المذهب طريقة جديدة لنقد الحديث، وما كانت وما وجدت، والبعض كان بده يطهر إيده إذا بده يحمل كتاب من كتب العلامة بعض الشذوذ. ها هذا يا إخوان، العلامة ما فعله واشترحه أقل بكثير مما وصف به المتقدمون من أوصاف.
الأوصاف المذكورة في كلمات المتقدمين ومشحونة، مش واحد واثنان، ومش في حق أشخاص روى أحدهم رواية أو خمس روايات، بل مئات الروايات بعضهم روى، بعضهم آلاف الروايات ولا أبالغ. يعني لما 2500 لسان بن زياد في الكافي واحدة وقديش بطلع؟ على هذا الأساس هذه المشكلة قائمة في البلد، مش عندنا، هذه مشكلة رحلت من ذاك الزمن إلينا ولم نتبعها في زماننا، ووثائقها موجودة بشكل واضح، وهذه المشكلة انعكست بشكل مباشر على الفتاوى في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذه العبارة التي يذكرها الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب، يقول: ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا. هذا الصديق البغدادي في بغداد، في حضرة بغداد ما قبل المجيء إلى النجف، اللي ألف له الفهرست وألف بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد. طبعا مش كل اسبابه هذا في الفقهيه وفي اسباب اخرى ناتي اليها ان شاء الله. نحن فعلا عم نضوي على تاريخ الحديث، ما عم نضوي على الاختلاف، وان لمسناه شيئا ما. لو كنت عم ببحث عن علل الاختلاف كنت دخلت بطريقه اخرى تحقيقيه تحليليه، فهذه سنعود لها. حتى لا يكاد يتفق خبر الا وبإزائه ما يضاد، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، فذكروا أنه لم يزل شيوخهم السلف والخلف يطعنون على المخالفين بالاختلاف الذي يدينون الله به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مبايليكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على بطلان الأصل. هذا يا اخي الشيخ ما عم يتبنى، الشيخ عم يذكر شبهتهم، بس ظننا المقر بوجود مشكله كبيره في الحديث، هذا واضح. لم يبقى الامر في دائره الحديث، انتقل بطبيعه الحال اذا موجود في دائره الحديث لو ما بده ينتقل يا اخوه الى دائره الفتوى، هذا واضح. لذلك تجد الشيخ في عده الاصول يقول: إني وجدت الفرقة المحقة مختلفة المذاهب في الأحكام. مش عم يحكي عن الفرق الإسلامية، الفرقة محقة. يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى باب الديانة، من العبادات والأحكام. عم يحكي عن زمن كانت الفتوى فيه بمدون الروايات أو ما يشبه، يعني اختلاف الفتاوى اختلاف وين؟ والمعاملات والفرائض وغير ذلك، إلى أن يقول: حتى أن بابا منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى، وقد ذكرت ما ورد عنهم في الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتاب المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها. إذا الخلاف مرحل من المتقدمين إلى المتأخرين، وسبب الخلاف والسبب في الحديث. لا تقولوا لي السبب بس التقية يا إخوان، ديروا بالكم. إذا بس التقية، مسألة التقية واضحة في مدرسة أهل البيت، ما فيها كثير خفاء. سبب وجود هالعناوين وغيرها، وجود دساسين وجود مغالين. صحيح في ناس وسعوا الغلو في نقي، بس في غلو في الجملة. وجود أناس حديثهم غير نقي، وجود أحاديث مرسلة لا يعتمد عليها، اعتمد عليها علماء كبار أمثال البرقيين وغيرهما الأشعري صاحب النوادر. وجود ضعفاء، وجود أحاديث بل كتب موضوع، وجود إلى آخره. طبعا في أشخاص معروفين كان كذاب النخع وكذاب فلان، ومع ذلك نشوف رواياتهم موجودة طبعا بدرجة أقل هذول في بعض الكتب والمصادر. الذين جاءوا ونقلوا هذا الحديث في الخطة التي سأشرحها إن شاء الله في الجملة، الصمامات الأمات، الذين جاءوا ونقدوا هذا الحديث هم بشر غير معصوم وليسوا متفقين على وزان واحد. انتبهوا يا اخوان، محل خلاف، مو سبب هذا اختلاف في النظرات العقائدية التفريعية التفصيلية إلى مقامات أهل البيت وإلى 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 عند المتقدمين سبب هذا الخلاف وانتقل منهم إلى المتأخرين. ففي الفروع بطريقة أولى أفتر وبدأت أكثر من أنهم أفتر. هذا الخلاف مو نظري، صار خلاف فتوائي في زمن كانت الفتوى في الغالب بمدون الروايات. هذا يعني أن الروايات مختلفة، كان كل فقيه يأخذ بطرف منها، ما اتفقت الطائفة على طرف، في أمور ومساحات اتفقت فيها الطائفة جزمة، لكن كثير من المساحات بيقول لك من الطهارة إلى الانبياد. الشيخ الطوسي عم يحكي مو شخص من المتأخرين.
صحيح،
بس إنه
الرسول
اليوم
الموجود كان موجودا في ذلك
الزمن. إسا بيشبه التفصيل، هذا بده علم ناله المتأخرون ولم يبقى إليه المتقدمون.
هذا الخلاف
تأتي تتمة الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.